واثنان وما أتى مدلسا نوعان. المعطل انتهينا منه كده. طيب بسم الله. على كم؟ قال رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وعندكم في بعض النسخ إسناده وهو متجه إن شاء الله. أقرأ ما عندي في نسختي: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده، هكذا في نسختي، إسناده بما به لا ينعرف. نعم نعم أيوة، أنا قرأت أوصافه في المرة الأولى من رأسي، والآن أقرأ ما في الكتاب. طيب نحن انتهينا من الكلام عن الحديث المعضل، وقلنا إن الإعضال نوع من أنواع الانقطاع في السند، ولكنه انقطاع مخصوص في مكان مخصوص بصفات مخصوصة، بمعنى أنه ليس سقوطا لا في أول السند ولا في آخر السند، بل في وسطه، ومن صفاته أن يكون متواليا، أن يكون السقوط متواليا. فعلى هذا تعريف الحديث المعضل: هو الحديث الذي سقط أثناء سنده، لا في الأول ولا في الآخر، أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي. والمقصود على كل حال أن الحديث المعضل هو من قسم الضعيف، حديث المنقطع من قسم الضعيف، الحديث المعضل من قسم الضعيف، ولا يصح شيء من ذلك إلا إذا عرفنا الاتصال من وجه آخر، يعني لا يصحح سند معضل ولا سند منقطع إلا إذا عرفت الواسطة الساقطة. نبدأ الليلة إن شاء الله في الحديث المدلس، وعلى ما قال المصنف ينقسم الحديث المدلس إلى نوعين. الشيخ عبد الستار المستدرك على المنظومة يقول إن الحديث المدلس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن إجمالا نقول الحديث المدلس كما قال الناظم ينقسم إلى قسمين فقط، فالتدليس ينقسم إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. نحفظ هذا جيدا إن شاء الله، تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وإن شاء الله نواصل الكلام عن التدليس وأنواعه عقب صلاة العشاء بإذن الله، يعني نسمع الأذان. قال رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان. وعرفنا من هذا الشطر أن التدليس في كلامه ينقسم إلى قسمين، وعلى هذا الاتجاه نسير إن شاء الله، أن التدليس نوعان: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وعلى هذا سنجعل النوع الثالث من أنواع التدليس إن شاء الله، سنجعله قسما من أحد النوعين. فالنوع الثالث هو تدليس التسوية، فتدليس التسوية على هذا التقسيم هو نوع من أنواع تدليس الإسناد. إذن التقسيم كالآتي: ينقسم التدليس إلى نوعين أو قسمين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وتدليس التسوية هو قسم من أقسام تدليس الإسناد. أما على ما قاله الشيخ عبد الستار في استدراكه فقد جعل التدليس ثلاثة أقسام منفصلة، فجعل تدليس التسوية قسما منفصلا. قال: وما أتى مدلسا نوعان
الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان. نحن نقول قاعدة الآن، ما دام المدلس قد تصرف في السند بمعنى أنه حذف منه شيئا فهذا هو تدليس الإسناد، تصرف في الإسناد فحذف منه شيئا فهذا يسمى بتدليس الإسناد، لم يحذف شيئا ولكنه غير صفة شيخه، ذكره بصفة ليست معلومة للمخاطبين، أما الشيخ فهو هو. والثاني لا يسقطه، لا يسقط الشيخ، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، إذن هو يبقي السند كما هو ويبقي شيخه كما هو ولكن يغير صفته بصفة ليست معلومة، مثلا كنيتي أبو حاتم، ويعرف بعضكم أن عندي ولدا يسمى بأنس فيقول حدثني أبو أنس، ولا يعرف أحد أنني أكنى بأبي أنس، بل يعرفون أنني أكنى بأبي حاتم، فعندما يقول حدثني أبو أنس عماني على السامعين، فما عرف الناس من المقصود بأبي أنس. هذا مثال لتدليس الشيوخ، الشيخ هو هو ولكنه يذكره بصفة لا تنعرف للسامعين. والثاني أي من أنواع التدليس لا يسقطه، لا يسقط الشيخ ولا يغير في السند بحذف، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فمثل هذا النوع من أنواع التدليس هو وصف الشيخ بصفة لا تعرف لأكثر المخاطبين بحيث يعميه عليهم. ما هو الغرض من التدليس ككل؟ قد يقول قائل أليس التدليس غشا؟ نريد أن نقف وقفة قبل أن نبدأ في نوع التدليس، تتعلق بالتدليس لغة ومصطلحا. نحن في عرفنا في زماننا كلمة تدليس هذه كلمة شديدة جدا، يعني الناس يستخدمونها على غير معناها اللغوي، فعندما يقول فلان مدلس قد تعني عند الناس في زماننا أنه غشاش أو كذاب أو ما إلى ذلك من المعاني، فنجد أن الناس يضعون هذه الكلمة في غير موضعها، هي ليس معناها غشاش وليس معناها كذاب. وقول شعبة رحمه الله التدليس أخو الكذب ليس معناه أن التدليس نوع من الكذب، وإنما يريد شعبة أن يقول إن التدليس يعتبر قريب الشبه بهذا المحرم شرعا الذي هو الكذب، لكن ليس كذبا، لو كان التدليس كذبا عنده لقال التدليس كذب. هذه مندوبة النساء. طيب ما شاء الله. فنحن أسمع من بعض الناس يقول لك فلان مدلس، أنت تدلس علي، يعني عندهم هذا كأنه أمر عظيم جدا. لا، التدليس ما هو معناه غش ولا كذب. يمكننا أن نقول إن التدليس مأخوذ من ماذا أصلا؟ مأخوذ من الدلس، والدلس معناه في اللغة الظلمة، الدلس هو الظلمة، فدلس الليل ظلمته، دلس الليل ظلمته. فمن هذا نفهم أن التدليس نوع من التعمية، ليس كذبا ولا غشا، بمعنى أنه قد يخفي عنك شيئا ويظهر لك شيئا. وعليه فالتدليس من جهة الشرع هو نوع من أنواع المعاريض، هو نوع من أنواع المعاريض، بمعنى أنه يستخدم كلمة تحتمل في اللغة معنيين أو أكثر، فأنت تفهمها بمعنى وهو يفهمها بمعنى. فمثل ما قلت هذا الكلام ينطبق على تدليس الإسناد وعلى تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد ينطبق عليه من جهة استخدام المدلس للفظة عن. أنا أقول مثلا سمعت من أخي يحيى شيئا سمعه من أخي ممدوح، فأقول حدثني يحيى قال حدثني ممدوح. أنا الآن صرحت بمن سمعت منه وبمن سمع منه كذلك. لو أردت أن أخفي يحيى لأي سبب من الأسباب، فلو قلت حدثني ممدوح هنا يكون كذبا واضحا، والمدلس لو كان كذابا لما وصف بالتدليس. فالمدلس ماذا يصنع لكي لا يقع في الكذب؟ بدلا من أن أقول حدثني ممدوح أقول عن ممدوح، فكلمة عن تحتمل أنني سمعت منه مباشرة، وتحتمل أنني سمعت منه بواسطة، لأن كلمة عن في اللغة لا تعني المباشرة لزاما، قد تعني أن السماع مباشر وقد تعني غير ذلك. فلما أقول عن فلان وأسقط شيخي ما كذبت، ولكنني أوهمت السامع أنني أخذت عن ذلك الرجل المذكور دون واسطة. هل كل من يسمعني يفهم مقصودي؟ لا طبعا. نحن الآن لا نتكلم عن علاج التدليس كيف نتقيه، لا، نحن نتكلم عن التدليس أصلا. لماذا لا يعتبر التدليس كذبا؟ التدليس ليس كذبا ولكن هو نوع من أنواع المعاريض، فهو مأخوذ من كلمة دلس وهي الظلمة، وكأن المدلس يعمي على من يخاطبه شيئا ما، يريد ألا يظهر شيئا وأن يظهر خلاف ما يريد أن يوصل للسامعين أو ما إلى ذلك. المهم أنه ليس كذبا. كذلك تدليس الشيوخ، حدثني أبو أنس، أنا فعلا أبو أنس، ولكن هل كل الناس يفهمون من أبو أنس؟ فهو عماني عليهم. فالتدليس نوع من أنواع المعاريض، والمعاريض تعرفون حكمها في الشرع. المعاريض في الشرع ليست كذبا ولكن نية المعرض، المعاريض الناس بتسميها التورية، الناس بيسموها كده لكن هي ما اشتورها. ايش معنى التورية؟ يسمونها تورية بمعنى تريد شيئا، ورقة والكتب. فالناس يسمون المعاريض بالتورية، يسمون المعاريض بالتورية، فنية المعرض هي التي تحدد الحكم. يعني أضرب مثالا، جاءني رجل وله عندي حق، له عندي حق، ويقول أعطني حقي، له عندي حق أنا ملتزم بسداده الآن، له عندي حق أنا ملتزم بسداده الآن، وهذا الحق عندي في البيت، يعني المفترض أن أنا أذهب وأتيه به. قال لي أعطني حقي، فأقول له مثلا ما معي ولو كان معي لأعطيتك، وأعني جيبي، مثال أعني أنني لا أملك أو ليس معي هذا، أين؟ في جعبتي في جيبي، لكن هو عندي الحق موجود، ولكن أنا أتهرب من سداده بنوع من المعارض. أنا ما كذبت عندما قلت ما معي الآن، ما معي الآن أو ليس معي الآن أو ليس عندي الآن، أقصد معي الآن في جيبي، ولكن الحق موجود لو أردت سدادا لسددته. فهنا هذا النوع من أنواع التعريض يمكن أن يصل إلى حد الحرمة لأن فيه تهربا من السداد أو مماطلة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أي الرجل الغني لو ماطل فإن مطله يعتبر ظلما. أما إذا كان الإنسان فعلا لا يجد سدادا هذا موضوع آخر. أخونا سامح بن سليمان يخرج الخارج، أخونا سامح بن سليمان يخرج. المقصود أن المعرض هنا بنيته، هل هو يبطل حقا أو يحق باطلا أو يماطل في أداء ما وجب عليه؟ إذا كان كذلك قد يصل التعريض أو المعارض إلى حد الحرمة. طيب، إنسان عرض لينقذ حياة إنسان من الهلاك، هنا نقول قد يكون التعريض واجبا، قد يكون التعريض واجبا، عرض لكي ينقذ حياة إنسان آخر أو لكي يمنع من الاعتداء عليه أو ما إلى ذلك، فمثل هذا قد يصل إلى حد الوجوب أحيانا. ومن هذا قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، إني سقيم، فإنه استخدم لفظا أرد به عليهم أو كلمهم به، وهو هذا اللفظ لو أخذ على ظاهره لاعتبر كذبا، حتى إن إبراهيم عليه السلام في عرصات القيامة يعد 3 كذبات ويعد من هذا اللفظ، لكن هو كذب لغة، لأن الكذب في اللغة الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته، لكن هنا قد أقصد بهذه الجملة ما لا يفهمه السامع. فالتعريض من جهة الشرع، الشرع لا يمنعه، ولكن إذا جمعنا النية مع الفعل قد نخرج بحكم. بالنسبة للتدليس، هذا سيؤدينا أو سيجعلنا نتكلم عن أسباب التدليس. ما هي الدوافع التي دفعت المدلسين إلى التدليس؟ الدوافع مختلفة وكثيرة، ولهذا سنقول حكم التدليس سيتوقف على الدافع الذي دفع المدلس إلى ذلك. عندي حديث عن شيخي وأنا أثق به جدا، أثق بشيخي، لكن الناس يتكلمون في شيخي كلاما أنا لا أرتضيه، وقد يكون كلامهم صوابا لكن أنا لا أرتضي هذا الكلام، ونظرا لأن الحديث عن شيخي فلو صرحت بشيخي لرفضوا حديثه، فأنا أخفيه مع ثقتي بصحة الحديث وأقول عن فلان الذي هو شيخ شيخي وأخفي شيخي. هذا هنا الدافع منه الحفاظ على الحديث الذي أنا أحسن به الظن أو أثق بصحته أو ما إلى ذلك. هذا من أسباب التدليس ومن دوافعه، ولكن مع ذلك نقول إن الأفضل للمدلس أن يصرح، إنما نحن نتكلم الآن عن الدوافع، أن بعض الدوافع ليست سيئة. أما إذا كانت نية المدلس سيئة بأن علم أن شيخه مثلا من الكاذبين ثم أخفاه عن عمد، فإن هذا يقدح في عدالته هو. فالتدليس وإن لم يكن كذبا، لكن إذا جمعنا دوافع التدليس مع التدليس يمكن أن نخلص بأحكام مختلفة. فقد يكون التدليس مكروها أحيانا، وقد يكون مباحا أحيانا، وقد يكون محرما أحيانا، بحسب نية المدلس. فبهذا أجيب عن بعض التساؤلات. يسألني لماذا يدلس، ما الدوافع إلى التدليس؟ سئل بعض الأئمة رحمهم الله ولعله ابن عيينة: ما الذي يدعوك إلى التدليس؟ فقال: إنه أشهى إلى النفس. مثال، واحد يقول أشهى إلى النفس، لماذا؟ لعلكم سمعتم ونحن نتكلم عن العالي: وكل ما قلت رجاله على وضبه ذاك الذي قد نزل. فكان الأئمة يطلبون ما يعرف بعلو الإسناد، كلما كان السند عندي أعلى كلما كان هذا أفخر لي، أنا أفخر بذلك، فكانوا يحرصون على علو السند، فإذا دلس يوهم أنه يملك إسنادا عاليا، ولكن طبعا هو ما كذب، ولكن الإسناد العالي على ما قاله بعضهم وهو يحتضر بعض المحدثين، وهو يحتضر قيل له: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. فالمحدثون كانوا يحبون علو السند، فالتدليس من الأشياء التي توصل إلى علو الإسناد في الظاهر. وبعض المدلسين لا يضرنا تدليسهم، مثل سفيان بن عيينة رحمه الله، لأنه لما عرفت الواسطة التي كان يخفيها تبين أنه كان لا يدلس إلا عن الثقات، يعني ما دلس ضعيفا أبدا. فلذلك تدليس ابن عيينة لا يضر، أي عنعنته محتملة. سفيان الثوري رحمه الله تدليسه لا يضر، لأن تدليسه في جنب مروياته نادر لقلته. رجل يروي مثلا يعني 1000 حديث، ثبت أنه دلس 2، هل أنا أترك 1000 حديث من أجل أنه دلس 2 وأقول أتوقف في قبول 1000 من أجل أنه دلس في 2؟ لا. فهنا تقدير المصالح والمفاسد والعواقب مطلوب في هذا الأمر. فبعض الناس احتمل تدليسه لأنه لا يدلس إلا نادرا، وبعضهم احتمل تدليسه لأنه لا يدلس إلا عن الثقات، والبعض الآخر تدليسه يضر، وبعضهم ضعيف لعلة أخرى بالإضافة إلى تدليسه عن الضعفاء والمجروحين. والمسألة فيها أقسام، ولهذا جمع الحافظ ابن حجر كتابا عرف الآن بطبقات المدلسين. هذا الكتاب منشور، رسالة صغيرة معروفة بطبقات المدلسين للحافظ ابن حجر، قسم فيها المدلسين إلى 5 طبقات، قسم المدلسين إلى 5 طبقات. فالطبقة الأولى والثانية يقبل تدليسهم ولا يضر، الطبقة الثالثة لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع، الرابعة هؤلاء تدليسهم أشد من الثالثة، الخامسة لا يقبل حديثهم بالمرة لأنه اجتمع مع تدليسهم علة أخرى غير التدليس. والمقصود هنا أننا الآن نتكلم عن دوافع التدليس وتعريف التدليس، وفهمنا الآن أن التدليس ليس كذبا، وإن وصف من بعض أهل العلم بأنه أخو الكذب لكنه ليس كذبا، بل هو من الناحية الشرعية يعتبر نوعا من أنواع المعاريض، والمعاريض جائزة شرعا لكن مع حسن النية. فإذا اجتمع مع التعريض سوء نية أو قصد خبيث قد يضر من استخدم هذا النوع من أنواع المعاريض. ومن هذه المعاريض قول رسولنا صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز: لا يدخل الجنة عجوز. فالمرأة تأثرت جدا، تكادت أن تبكي إن لم تكن بكت فعلا، لا يدخل الجنة عجوز، إذن هي لا تدخل الجنة. فبعد أن كادت أن تفهم هذا الفهم، وهو صلى الله عليه وسلم صادق فيما قاله، لكن هي ما فهمت مراده، لأنه استخدم كلمة تحتمل بالنسبة لهذه المرأة أكثر من معنى، لا يدخل الجنة عجوز، إذن هي لا تدخل الجنة. فأفهمها أنها إن دخلت الجنة لا تدخل عجوزا، أي لا تدخل وهي على هذه الهيئة، بل إن الله يرد أهل الجنة إلى سن يعني صغر مرة أخرى، فلا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وهو كبير السن في هيئة الشيخ أو هيئة المرأة العجوز الطاعنة في السن، بل ترد إلى العمر الأصغر. والمقصود هنا أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض، ثبت أنه عرض وكان يمازح أحيانا بتعريض، وقيل له: إنك تمازحنا يا رسول الله، فقال: نعم، ولكن لا أقول إلا حقا أو صدقا. فهذا معناه أن المعاريض ليست كذبا، لأن لو كانت كذبا لما قال: ولكن لا أقول إلا حقا أو صدقا. نكتفي الليلة إن شاء الله بتعريض، ثم بدوافع التدليس كما ذكرت، ثم بتقسيم التدليس إلى نوعين، ويتفرع عن أحد النوعين نوع آخر كما قلنا. فينقسم التدليس إلى تدليس إسناد وتدليس تسوي وتدليس شيوخ، وتدليس الإسناد منه تدليس التسوية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وندرس شيئا